ثورتك المالية، قوة الولاء، جاري كيسي. المقدمة: بعدت عن السلامة ونسيت طعم الهناء. مراثي إرميا، الإصحاح الثالث، الآية 17. استيقظت وأنا أعلم أن هناك شيئاً سيئاً، سيئاً جداً. خوف عظيم استولى على ذهني حينما استيقظت. لم أستطع أن أشعر بلساني. كانت يدي ورجلي وجانب من وجهي مخدرين. أيقظت دراندا وكافحت لإخبارها بما كان يحدث، فيما كان كامل وجهي ولساني يرفضان التعاون. ثم لاحظت أن قلبي كان ينبض بسرعة وكان نفسي مجهداً وأنا أخبرها عن وضعي. استيقظت وبدأت بالصلاة من أجلي على الفور. شيئاً فشيئاً هدأت المشاعر الغريبة والخائفة قليلاً. استلقيت على السرير بينما كانت دراندا تعرض علي إحضار شيء لآكله. كنت مرتبكاً وخائفاً مما كان يحدث لجسدي وأنا مستلق هناك أصلي. موجات من الذعر اكتسحني، خوف كما لم أشعر به من قبل في حياتي هاجم عقلي. الدين الذي عشت في ظله والحاجة المستمرة للمال أبقيا الخوف كجزء طبيعي من حياتي اليومية. لقد عانيت من قلق هائل على مدى السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بوضعي المالي المتدهور. كنت أعمل في مجال العمولة على المبيعات ولم أكن أربح ما يكفي. كنا قد استأجرنا مزرعة صغيرة من القرن 19 كانت تبدو كما لو أنه لم يتم تحديثها مطلقاً منذ إنشائها. أفترض أنني أبالغ هنا قليلاً، لكن المنزل لم يكن في حالة جيدة. كانت في إطارات نوافذ غرفة المعيشة لدينا فجوات نمت النباتات من خلالها. كان هناك العديد من الألواح المحطمة وكنا قد ألصقناها ببعضها بالكرتون والشريط اللاصق. على الرغم من حالته المزرية إلا أن دراندا كانت قادرة على جعله منزلنا، ولكن بالرغم من مهاراتها المدهشة لم نتمكن من طمس حقيقة وجود العديد من المشكلات الخطيرة فيما يخص المنزل. كان كل شيء نملكه في الحالة نفسها محطماً. كل من سياراتنا على حد سواء كانت قديمة، في رصيدها أكثر من 200,000 ميل وهي بالكاد تدور. كان أبناءنا ينامان على مراتب تخلصت منها دار لرعاية المسنين، والسجادة التي في غرفة نومهما تم العثور عليها في سلة المهملات على قارعة الطريق. كانت مكاتب الرهونات أسلوب حياة، وكنا نقترض من أي شخص اعتقدنا أنه بإمكانه أن يساعدنا. بالكاد كنا نؤمن حاجاتنا الأساسية لكل يوم، نجد أي شيء للبيع، نبحث عن وسيلة للبقاء على قيد الحياة على أمل أن يكون الغد أفضل. لقد تم إلغاء بطاقات الائتمانية 10 التي كانت قد تخطت الحد الأدنى للاقتراض منذ أشهر، وقروضي 3 المسحوبة من مؤسسات مالية بنسبة فائدة 28% كانت قيد التحصيل. مدفوعات سيارتي، نعم كنت ما زلت مديونا بسداد سيارتي القديمة جدا، بقيت متأخرة 120 يوما على وشك نقل ملكيتها. كل فواتيري كانت قد تأخرت. كانت أحكام وحجوزات قد رفعت ضدي ومكالمات الجمع كانت تقيسني كل صباح. كنت مدينا بالمال لمصلحة الضرائب وقد أقاموا حجزا ضدي للحصول على ضرائب متأخرة. كنا أنا ودراندا مدينان لوالدينا بمبلغ 26,000 دولار وكانا قد سئما من مساعدتنا. نادرا ما كانت ثلاجاتنا مليئة بالبقالة، وكانت الكهرباء لدينا تتعرض باستمرار للتهديد بالانقطاع من قبل شركة الطاقة في بعض الأحيان على أساس شهري، وكنت قد وصلت إلى نهاية قدرتي العاطفية. في هذا الوقت كان التوتر يفعل شيئا لجسدي لم أفهمه. بعد رؤية العديد من الأطباء قالوا إنني اختبرت نوبة هلع ووصفوا لي مضادات الاكتئاب. لسوء الحظ استمرت نوبات الهلع وازدادت وتيرتها إلى حد كنت أخشى فيه مغادرة منزلي. خلال أيام الخوف الضبابية هذه، وفيما كنت أسعى للحصول على إجابات، بدأت ألاحظ أن بعض الأطعمة ومنها السكر، النشا أو الكافيين كانت تسبب لي نوبة هلع أخرى. لذا أصبحت الآن خائفا من تناول الطعام، وكنت أنتبه لكل ما تناولته. تحولت حياتي إلى عبودية لدرجة أنني لم أستطع العمل، الأمر الذي بالطبع جعل الوضع المالي أسوأ. اعتقدت زوجتي أنها ستفقدني، وأخبرتني لاحقا بعد أن شفيت أنها كانت تخطط لما كانت ستفعله لرعاية أطفالنا. صرخت إلى الله طالبا إجابات، لأنه لم يكن لدي أي خبرة أو معرفة بما كنت أحاربه. كان لدى الأطباء أسماء كبيرة لما يحدث معي، قائلين بأنه غير قابل للشفاء وأنني سأتناول الأدوية إلى الأبد. قال أطباء آخرون أنني على وشك أن أصبح مصابا بمرض السكري، قائلين أنني سأكون حالة اختبار جيدة يجب متابعتها مع تقدم المرض وأنا أكبر في السن. على الرغم من أنني كنت مسيحيا، إلا أنني لم أمتلك خبرة في الحروب الروحية أو كيفية محاربة عدو شيطاني. في الواقع لم أدرك وأنا في هذه المرحلة أنني كنت أواجه روحا شيطانية. ظننت بأن لدي مشكلة جسدية، وكنت أسأل الله ليشفيني. كمسيحي علمت أن الله هو الجواب، ولكن في ذلك الوقت شعرت أن الله كان بعيدا جدا. أعطاني الأطباء للحالة التي كنت أعاني منها تشخيصات بأسماء مختلفة، جميعها مرتبط بالمشاكل العقلية ويمكن علاجها فقط عن طريق أخذ مجموعة متنوعة من الأدوية. كما قلت من قبل، لم يكن هناك شفاء، بل مجرد علاج يساعدني لأتعامل مع حالتي العقلية. كنت أعاني من أثار جانبية من الأدوية، ومع ذلك فإنها لم تساعد على الإطلاق. في الحقيقة، على ما أعتقد، لقد أضافت أعراضا أخرى. لقد جعلتني أشعر وكأنني أعيش في ضباب، تعذبني باستمرار أفكار مخيفة لم أستطع السيطرة عليها. لم يكن لدي أي إجابات، وما من شيء كان يساعدني. استمر هذا الوضع لبضعة أسابيع، وازداد يأسي فيما يبدو أن الأعراض والخوف استولوا على حياتي. ولكن في إحدى الليالي اختبرت اختراقا مهما فيما كنت أسأل الله من أجل الإجابات. اكتشفت مفتاحا رئيسيا لحريتي. كنت في كنيستي لحضور خدمة نهار الأربعاء الليلية. خلال التسبيح والعبادة أصبت بنوبة هلع شديدة. لم أكن أعرف ماذا أفعل. كنت يائسا وعرفت أنني بحاجة للصلاة، لذلك تقدمت إلى الأمام. على الرغم من أنني كنت أقوم بمقاطعة الخدمة، إلا أنني لم أهتم. كنت أذهب إلى كنيسة كبيرة جدا، ولم يكن القس يعرفني شخصيا. لكن أحد أعضاء فريق التسبيح والعبادة كان يعرفني. نظرا لأني زحفت فعليا إلى المنصة وأنا يائس، توقف كل شيء وتحولت كل الأنظار في اتجاهي. تصرف أحد أعضاء فريق التسبيح الذي عرفني سريعا حين رأى رجال الأمن يشقون طريقهم نحو الأمام لاعتراضي. وبينما كان يخبر القصة عن وضعي، كان بإمكاني رؤية تعابير القس تالين. اقترب مني وصلى من أجلي. كان صديقي يخبر القس بأنني مريض. نظر القس نحوي وقال: لديك روح ضعف. وعندها وضع يديه على رأسي وأمر تلك الروح بالرحيل. في هذه اللحظة حدث شيء لا يصدق. أصبحت حراً. للمرة الأولى منذ أشهر شعرت بأنني طبيعي. لا أفكار معذبة، لا خوف، فقط سلام عميق. القول بأنني كنت ممتناً لن ينصف شعوري. القول بأنني كنت متحمساً لن يشرح أيضاً ما كنت أشعر به. شعرت بالدوار، كنت خفيفاً كالريشة ومليئاً بالسعادة. بعد خدمة الكنيسة ذهبت ودرندا إلى مطعم بيتزا هات للاحتفال مع بعض الأصدقاء. وفيما جلست هناك أتناول البيتزا، ما أزال أذكر الأغنية التي كانت تذاع على الراديو. وفجأة شعرت بنفس ذلك الشعور المزعج بالخوف يغمرني مثل البطانية. لقد عاد. مرة أخرى فهمت في ذلك الوقت أنها كانت روحاً. كان القس قد قال إنها روح ضعف، لكنني لم أعرف ماذا كان هذا يعني حقاً، وكنت في حيرة من أمري. اعتقدت أنني كنت قد شفيت خلال الخدمة، لكن على ما يبدو لم أكن كذلك. في اليوم التالي كنت أحارب نوبات الهلع مرة أخرى، لكنني لم أستطع التوقف عن التفكير فيما حدث في الكنيسة في الليلة السابقة. عندما صلى القس من أجلي لم يصلي لأشفى. لقد استخدم سلطانا ضد روح. كون حالتي تجاوبت مع القس فهذا يشير إلى أنها قد تكون روحا بدلا من المرض. مرة أخرى يمكنك أن ترى إلى أي حد لم أكن ناضجا في المسيح حتى لا أدرك هذا. في ذلك الوقت لم أكن أعرف سوى القليل جداً عن الحرب الروحية، لكنني كنت أعرف أن الشياطين حقيقية. لقد رأيت واحداً. في سن المراهقة كنت أدير واحداً من متجرين للبيتزا يمتلكهما والدي. ذات ليلة دخل رجل وأخبرني أنه يحيي مؤتمر نهضة في شارع قريب في كنيسة ميثودية محلية. دعاني للنزول والحضور. أنهى دعوته مع عبارة: يسوع لا يزال يقوم بنفس الأعمال التي دونت في الكتاب المقدس. الآن لفت هذا انتباهي. لقد نشأت في كنيسة. آمنت بالرب يسوع خلال مخيم صيفي للكتاب المقدس عندما كنت في الصف الخامس. لكنني لم أرى قط قوة الله تشفي أحداً في كل تلك السنوات. ما من شيء لفت انتباهي حقا لأعلم أنه كان الله. لذلك انحرفت حياتي عن الرب خلال سنوات دراستي. خلال تلك السنوات كنت بين الحين والآخر أقوم بالتزام جديد لحضور اجتماع الكنيسة، لكن اهتمامي بالكنيسة لم يكن لا يدوم. لكن هذا الرجل بدا مختلفا. هل كان يسوع لا يزال يقوم بنفس الأعمال التي دونت في الكتاب المقدس؟ كنت مهتماً لأرى عما كان يتحدث. كان يذهب العديد من موظفيه إلى تلك الكنيسة وشجعوني، لذلك قررت أن أذهب. في الليلة الأولى التي كنت فيها هناك شعرت بحضور الله بطريقة ما لم أختبرها من قبل. بدا الأمر كما لو أنني شعرت بالفعل بحضور الله. كان ملموساً. كانت الرسالة التي أعطاها الرجل قوية، وعندما سأل عما إذا كان هناك أي شخص يريد أن يسلم أو يعيد تسليم حياته ليسوع من جديد رفعت يدي. رائع! يا لها من ليلة! لقد كنت متحمساً جداً. أردت أن أخبر الجميع كم كان الله عظيماً. في تلك الأيام لم يكن هناك إنترنت ولا أقراص مدمجة ولا أشرطة كاسيت، وكان لدينا 3 قنوات على تلفزيوننا. كانت بلدتنا صغيرة أيضاً، لم يكن هناك الكثير لنفعله بعد دوامات العمل والدراسة. لذلك كان المراهقون عادة يتسكعون في متجر البيتزا للترفيه حتى وقت متأخر من الليل. عادة في ليالي الجمعة والسبت كنا نغلق أبوابنا 1 صباحا، ويكون موقف السيارات الخاص بنا مكتظا بالمراهقين. اضطررت عدة مرات إلى التخلص منهم، إذ جعلوا من الصعب على زبائن العثور على مكان للركن. لأكثر من ليلة كان لابد من إيقاف المعارك من قبل الشرطة وإرسال الأولاد إلى منازلهم. لكن الآن أصبح لدي فكرة، هؤلاء المراهقون كانوا يحتاجون ليسمعوا عن يسوع، لذا خرجت وأخبرتهم أنه إذا أراد أي منهم البقاء فسأقيم في محل البيتزا دراسة للكتاب المقدس بعد إغلاقه. خذ في عين الاعتبار أن هذا سيحصل حوالي 1:30 صباحا، إذ كان علينا التنظيف والإغلاق من 1:00 إلى 1:30 صباحا. لم يكن لدي أي فكرة عما إذا كان أي منهم سيأتي، لكن أتعلم؟ جاء بعضهم، وبقي عدد قليل من موظفي أيضا. في الليلة الأولى التي عقدت فيها الاجتماع، قال أحد المراهقين أنه يريد أن يخدم المسيح، وسألني ماذا عليه أن يفعل. طرح هذا مشكلة فريدة بالنسبة لي، لأنني لم أفكر في هذا الجزء حتى الآن. تذكر، لم أكن أعرف شيئا عن الكتاب المقدس، لكني قرأت آية بدت وكأنها تستجيب لمخاوفي: فمن دعا باسم الرب يخلص. أعمال الرسل 2:21. بدا الأمر بسيطا بما فيه الكفاية، لذلك هذا ما قررت أن أفعله. كانت المجموعة قد غادرت عندما اقترب مني هذا المراهق بهذا السؤال، فقلت له أن يجلس على كرسي ويقول اسم يسوع. اعتقدت أنه كان أمرا بسيطا، لكنني جلست هناك لمدة 2 دقيقة تقريبا ولم يقل أي شيء. لذلك كررت تعليماتي معتقدا أنه لم يسمعني، ومع ذلك لا شيء. ثم لاحظت أنه كان يرتعش. يمكنني أيضا أن أقول من تعبيره أنه كان وكأنه يواجه صعوبة في نطق ذلك الاسم. فجأة مثل انفجار السد نطق باسم يسوع وحل السلام على وجهه. حسنا، لقد نجحت. وهكذا صارت هذه خطتي في كل مرة أراد أحدهم أن يسلم حياته للرب. سوف أجعلهم يجلسون على كرسي ويقولون اسم يسوع. تقريبا وبدون استثناء لم يتمكنوا من قول الاسم على الفور. كانوا يبدأون بالارتعاش، وبعد ذلك كانوا فجأة وبصعوبة ينطقون بالاسم وينعمون بالسلام. ذات يوم عندما كنت في الغرفة الخلفية أخلط العجينة، سمعت صوت طرق على الباب الخلفي. عندما فتحت الباب رأيت 2 من المراهقين واقفين هناك، وكنت قد سبق أن تحدثت إليهما عن المسيح. دعوتهما للدخول، وقال أحدهما أنه يريد أن يسلم حياته لله. أجلسته على كرسي، وكالعادة بدأ يرتجف، وفي الأخير قال اسم يسوع. عندما نظرت إلى الأعلى لاحظت أن المراهق الآخر ابتعد عني إلى الوراء، حشر نفسه في الزاوية وبدأ مثل حيوان مسجون في قفص. كان يحاول الحفر في الحائط كما لو كان يحاول الابتعاد عني. كان ذلك غريبا جدا، ولم يكن لدي أي تفسير لذلك. عندما وقفت هناك أنظر إليه راودني فجأة فكرة، أتساءل عما لو كان شيطانا. عندها لم يكن لدي أي خبرة مع الشياطين، لكنني كنت قد قرأت عنهم في الكتاب المقدس. أنا حقا لم أستطع التفكير في أي تفسير آخر لأفعاله الغريبة. لذا قلت: يسوع، أهذا شيطان؟ على الفور، ومثل الحجاب الذي يتم رفعه، كان بإمكاني رؤية شيطان إلى جنب هذا المراهق. كان طول الشيطان حوالي 3 أقدام، وكان يتشبث بهذا المراهق وساقاه مرفوعتان. الناس يسألونني دائما: كيف كان شكله؟ يبدو وكأنه نوع من القرود ولكن مختلف. كان مشعرا مثل القرد، له أذرع طويلة مثل القرد، لكن عيونه حمراء ساطعة، وكان مشوها. اللحظة التي رأيت فيها تلك العيون صرخت فعليا بصوت عال، فالكراهية التي رأيتها في تلك العيون كانت أكثر مما أستطيع تحمله. أفضل طريقة لوصف ما رأيته في تلك العيون سيكون كراهية سائلة، كراهية متغلغلة تكاد تكون ملموسة. عرفت في ثانية أن هذا الشيء لم يكن يكون للكراهية فقط، بل كان أيضا غاضبا جدا مني. وماذا الآن؟ لم أكن أعرف ماذا أفعل الآن وقد رأيت هذا الشيء، لكنني توقعت: بما أن اسم يسوع قد أوصلنا إلى الملكوت، إذن يجب أن يكون له سلطانا على هذا الشيطان. لذلك قلت بصوت عال: باسم يسوع. على الفور أغلق الحجاب. إن كنت تذكر أجهزة التلفاز القديمة باللون الأبيض والأسود، عندما تطفئها يكون هناك ظل خافت لما كنت تشاهده يتلاشى ببطء من الشاشة. حسناً، هذا ما بدا عليه هذا الشيء. لم أستطع رؤيته حقاً، لكن كان لا يزال بإمكاني رؤية ظل خافت يتلاشى، وعندما أغلق الحجاب ركض المراهق فجأة إلى خارج المبنى. لذا نعم، كنت أعرف أن الشياطين حقيقية. أتمنى لو أقول أن بمجرد أن فهمت أن مشكلتي كانت روحاً، تعاملت معها ومشيت بحرية منذ تلك اللحظة فصاعداً، ولكن لم يحدث هذا في الحال. إنه لأمر محزن. بعد تواجدي طوال تلك السنوات في الكنيسة، أنا حقاً لم أخذ الوقت الكافي لمعرفة من أنا في المسيح، ولم أتعلم كيف أفرض حقوقي الشرعية ضد العدو. ولكن الآن بعد أن أدركت، أو على الأقل شككت في أنني أتعامل مع روح، تشجعت على تعلم كيفية إلحاق الهزيمة بها. كنت أعرف ما يكفي لأعلم أنه كان من المفترض أن يستجيب الشيطان لسلطاني، لكنني كنت مرتبكا لأن ذلك لم يحدث. بعد بضعة أيام مرة أخرى عشت اختبارا أثبت صحة أن مشكلتي كانت بالفعل روحا. كنت في غرفة نومي أصلي بالروح، وعقدت العزم لقضاء وقت كاف في الصلاة حتى أحصل على إجابة حول ما كان يحدث. خلال جلسة الصلاة تلك شعرت فجأة بالتحرير، وصرت حرا مرة أخرى تماما كما حين صلى القصة من أجلي. في تلك الليلة كنت حرا لمدة 2 ساعة قبل أن تعود المشاعر، لكن الآن كنت متأكدا من أنها كانت روحا لأنها استجابت للصلاة. حاولت الصلاة مرة أخرى ولكن لا شيء، لذلك بدأت في قراءة أي شيء أستطيع أن أقرأه عن الحرب الروحية، وقضيت وقتا في التمرن على هويتي في المسيح. وبالرغم من ذلك لم يتزحزح هذا الشيء. فقط تلك المرة الواحدة عندما كنت أصلي رأيت الروح تستجيب لسلطاني. كنت مشوشا ورحت أسأل الرب بحرارة ماذا أفعل. بالرغم من أني لم أتمكن من الحصول على الحرية الكاملة، إلا أنني لم أعد أعاني من نوبات الهلع واختفى كل شلل. إذن كانت هناك بالفعل بعض الانتصارات الكبيرة. كنت لا أزال أحارب الأفكار المعذبة والاكتئاب، ومع ذلك كنت واثقا من أنني أصبحت أقوى. أمضيت وقتا كل يوم أراجع فيه ما قاله الكتاب المقدس عن سلطاننا في المسيح. بعد ظهر أحد الأيام كنت أحارب الشعور المألوف بالرهبة والخوف أثناء العمل في مكتبي. لقد حاولت أن أصلي وآمر روح الخوف بالمغادرة، لكن لم يكن لصلاتي أي تأثير كالعادة. فجأة سمعت صوت الرب قال لي أن آمر تلك الروح لتغادر، أن أفعل ذلك بصوت عال وبسلطان. ثم قال أيضا شيئا غير نظرتي للسلطان الروحي. قال ألا أنتبه لمشاعري عندما آمر ذلك الشيء ليغادر، بل أن أثبت على كلمته وليس على ما أراه أو أشعر به. كنت أعمل في مكتبي، لذا لم أتمكن من النهوض والبدء هناك بالصراخ على الشيطان، إذ كان موظفي هناك أيضا. لذلك وقفت ودخلت دورة المياه وأعلنت بصوت عال: باسم يسوع أنا أقيدك يا روح الخوف، ما تفعلينه غير شرعي، وأنا آمرك بالمغادرة الآن باسم يسوع. لا شيء، لم أشعر بأي تغيير، لكنني تذكرت ما قاله للرب: لا تنتبه لمشاعرك. لذلك شكرت الرب على السلطان الذي أعطاني إياه على هذه الروح، وبدأت أسبح الله لأنني حر. عدت إلى مكتبي وعدت إلى العمل، وفيما جلست هناك على الرغم من أنني لم أشعر بأي تغيير، إلا أنني بدأت أشكر الرب على كوني حرا في كل مرة يستولي فيها الخوف على فكري. وبينما أنا أعمل على ملف أحد الزبائن شعرت فجأة بحضور الله يحل علي، ورأيت سحابة سوداء ناعمة تخرج مني وتختفي بسرعة من خلال سقف مكتبي. كنت حرا، لقد اختفت روح الخوف الشيطانية، وإذا عادت عرفت كيفية التعامل معها. لقد كنت متحمسا جدا. اتصلت بدريندا واخبرتها بما حدث للتو. قالت أنها ستأتي حالا، واحتفلنا يومها من خلال تناول الغذاء في مطعم صيني مفضل عندي. كان علي أن أكرر موقفي من روح الخوف تلك مرات عديدة بعد ذلك اليوم، لأن الشياطين لا تستسلم سريعا. وعلى الرغم من أن الشيطان قد غادر، إلا أن الفوضى المالية في حياتي لم تنتهي. لذا حاول الخوف باستمرار إعادة فرض نفسه من جديد في ذهني فيما يتعلق بوضعي المالي، وكان علي أن أتعلم كيف أتعامل مع فكري وكيف أحفظه في سلام. كانت هناك حروبا أخرى كان علي أن أخوضها وأتعلم من خلالها في حياتي، بالإضافة إلى العديد من الدروس الروحية التي لم أتعلمها بعد حول الملكوت. لكن سبب رغبتي في إخبارك بهذه القصة هو لكي تعلم أنني أفهم كيف تؤثر الضغوط المالية على الناس وعلى حياتهم وتعرضهم لعذاب الخوف. أريد أن أتأكد من أنك تعلم أنني مررت بذلك. لذا بغض النظر عن نوع الفوضى التي تواجهها اليوم، هناك أمل. على الأكيد أتمنى لو عرفت في وقت سابق عن ملكوت الله في حياتي. من المحزن أن أفكر أنني ودريندا عشنا تلك الفوضى المالية على مدى تلك السنوات التسع عندما لم نكن مضطرين لذلك. لسوء الحظ لم تكن ورطتنا المالية مجرد ومضة سريعة على الرادار، بل كانت الرادار بأكمله. كانت الطريقة التي عشنا بها 9 سنوات من التسول خلال حياتنا، ذكريات الأحداث والظروف المهينة، الأحداث التي أود أن أنساها في أقرب وقت، ليبارك الله زوجتي. لقد تحملت معي كثيراً خلال تلك السنوات. لهذا السبب أحاول اليوم أن أباركها كلما استطعت. وكما كان على الرب أن يعلمني كيف أتعامل مع روح الخوف الشيطانية هذه، بدأ يعلمني كيف أتعامل مع وضعي المالية من منظار روحي. ما علمنا إياه الله أنا ودرندا وما أظهره لنا فيما يتعلق بوضعنا المالي هو مغير للحياة ودراماتيكياً جداً، لدرجة أننا التزمنا بقضاء بقية حياتنا في مساعدة الناس على اكتشاف نفس المبادئ. انتقلت أنا ودرندا من حالة إفلاس يائس إلى الدفع نقداً لسياراتنا، بناء منزل أحلامنا الخالي من الديون، إنشاء شركات متعددة، وإطلاق بث تلفزيوني يومي بعنوان إصلاح الوضع المالي Fixing the Money Thing في مواعيد تناسب كل منطقة زمنية على الأرض. أطلقت درندا أيضاً البث الأسبوعي درندا تي في على شبكة ABC Family لمساعدة العائلات على معرفة كيفية عيش الحياة وتشييع النساء. شعرنا بالله يقودنا لإنشاء كنيسة حياة الإيمان، حيث نعلم أسبوعياً الآلاف من الناس عن ملكوت الله. الآن يتطلب الأمر الملايين سنوياً للقيام بما نقوم به، أكثر من 200,000 دولار شهرياً فقط لعمل التلفزيون إلى كتابة هذه السطور. بالطبع لا شيء من هذا سيكون ممكناً لو لم يعلمنا الله ما نريد أن نعلمك إياه في سلسلة الكتب هذه. لا أريدك أن تنظر إلى هذا الكتاب على أنه مجرد كتاب آخر عن الأمور المالية. إنه ليس كتاباً آخر حول كيفية احتياجك لوضع ميزانية، على الرغم من أن ذلك قد يكون مطلوباً ومقترحاً. هو ليس إعادة صياغة للمواضيع القديمة المتعلقة بعدم وجود المدخول الكافي وكيفية تخفيض التكاليف. كلا، هذا كتاب عن ثورة، ثورة على مملكة الظلام وفقرها الخانق. إنه كتاب عن التخلص من قيود الدولة الفاسدة واعتماد طريقة جديدة للحياة. لم تكن إجابتي مجرد نصيحة مالية عامة، لقد وجدت أني بحاجة إلى إصلاح مالي كامل. ثورة مالية.